أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة أحمد الله جل وعلا الذي هيأ لي ولكم هذا اللقاء ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيه وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع إنه جواد كريم وأن يجزي من كان سببا في ذلك خير الجزاء. وأرغب في التذكير والذكرى تنفع المؤمنين ببعض الأمور المهمة في مثل هذه المقامات أيها الأحبة. التذكير الأول أن الله جل وعلا قد أنعم عليكم بنعمة عظيمة وهي نعمة إتمام صيام شهر رمضان، فالسعيد والموفق من قام في هذا الشهر بحقه وصامه إيمانا واحتسابا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث في الصحيحين. فهذه نعمة عظيمة من الله بها عز وجل على الجميع، نسأل الله القبول والتوفيق والسداد. فالنعمة يجب أن تقابل بالشكر، أن تقابل بالشكر. والمرء يتقلب في ثلاثة أطباق كما يقول الإمام ابن القيم، المرء يتقلب في ثلاثة أطباق: طبق النعم، وطبق الابتلاء، وطبق الذنوب. فأما طبق النعم فالواجب عليه فيه الشكر، وأما طبق الابتلاء فالواجب عليه فيه الصبر، وأما طبق الذنوب فالواجب عليه فيه ماذا؟ الاستغفار. ثم لما تكلم رحمه الله عن الصبر وتعريف الصبر في الوابل الصيب، قال رحمه الله: وإن الله ليبتلي عبده المؤمن لا ليهلكه ولكن ليمتحن صبره، فإن لله عبادة في السراء كما له عبادة في الضراء، وله عبادة فيما يحبه المرء وله عبادة فيما يكره. وغالب الناس تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره، والشأن كل الشأن أن يمتحن العبد فيما يكره، فهناك تتفاوت رتب الناس. أو كما قال رحمه الله: تفاوت رتب الناس بما استقر في القلب من الإيمان والتصديق والرضا بقضاء الله وقدره. فنحن في هذه النعمة العظيمة التي من الله بها علينا، يجب علينا أن نشكر الله على ما أنعم به وتفضل من إتمام هذا الشهر المبارك، وأن نري الله من أنفسنا خيرا من أن تتبع هذه العبادة بعبادة أخرى. فإن من توفيق الله جل وعلا للعبد أن يوفقه بعد العبادة إلى عبادة أخرى، كما في المصنف لابن أبي شيبة أن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه قال لابنه هشام: يا بني إذا رأيت الرجل يأتي المعصية فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها أخوات، ف
فإن الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها. فالمرء بما أن الله وفقه ويسأله جل وعلا القبول أن يتابع هذه الطاعة وهذه النعمة بشكره، والشكر من حيث المتعلق نعم أعم من الحمد من حيث المتعلق، فشكره يكون جل وعلا بالقلب وباللسان وبالجوارح. فأما شكره بالقلب جل وعلا فاعتقاد ألوهيته جل وعز أنه المتفرد بالعبادة وتحقيق هذه العبودية حق التحقيق بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. وشكره جل وعلا باللسان ذكره والثناء عليه بما هو أهل وبيان الحق للخلق ودعوة الناس إلى الهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم في الناس، فهذا من شكر الله على هذه النعمة. وشكره جل وعلا بالجوارح أن تسخر هذه الجوارح التي أنعم بها وتفضل، وأن أتممت الصيام وهي كاملة وموجودة غير ناقصة وغير معلولة، أن تسخر هذه الجوارح في مراضيه فلا ترى إلا ما يحب ولا تسمع إلا ما يرضيه ولا تنطق إلا بما يحبه جل وعلا ويرضاه، ولا تأخذ ولا تمشي إلى غير ذلك، تسخر هذه الجوارح في مراضيه جل وعلا، فتنصر الحق وأهله وتذب عن السنة وأهلها بعلم وعدل إلى غير ذلك من وجوه البر. فتسخر هذه الجوارح كلها في شكر الله جل وعلا. فإذا انقلب الإنسان من شكر في شكر في شكر وإذا به يزداد في الطاعات، والإنسان ليس بمعصوم من أن لا يقع في هفوة أو زلة، فكل ابن آدم خطاء يقع الغلط والسهو، ولكن الإنسان إذا ما ذكر تذكر نعم وذكر الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث مشهور شهير تحفظونه نعم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ومنها وفيه أيضا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. لا شك أن إقدامه هذا المرء ابتداء على مثل هذه المعصية فيه ماذا؟ فيه زلقة وفيه زلة وقع فيها، ولكنه ذكر الله وذكر بالله في حين مقاربة الوقوع فتذكر فانتهى فقال إني أخاف الله. نعم، فالإنسان ليس بمعصوم من وقوع في الخطأ والزلل. ولهذا قال الإمام الذهبي الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام علي بن عبد الله المديني من الميزان، قال لما تكلم أنه أخذ رحمه الله عن مسألة القول والإجابة في الفتنة فتنة القول بالخلق بالقرآن، وتاب رحمه الله منها وأناب، قال ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا، الخطأ يعني في الرواية والخطايا التي يقع، لكن الواجب عليه أن إذا ذكر تذكر ويرجع ولا يعاند، فإن العناد سبب لإتلاف الشخص. والعجب كما قال الحافظ الإمام ابن عبد البر يهدم المحاسن كلها، العجب يهدم المحاسن، هذه آفات عظيمة نسأل الله العافية والسلامة منها. ولهذا بارك الله فيكم تسخر مثل هذه، أقول لا يسلم الإنسان من الوقوع لكنه يرجع ويؤوب، نعم العبد إنه أواب رجاع إلى الحق. فالإنسان يعني يستغل هذه كما قلت الجوارح وهذه النعم في مراض الله جل وعلا. وهناك كلمة ذكرها الإمام ابن القيم جميلة، قال رب حسنة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. وفسر هذا وبينه رحمه الله أن المرء قد يعني يأتي الطاعة فنعم تعظم في نفسه ويتفاخر على الله جل وعلا ويمن عليه جل وعلا بأنه ماذا متعبد متنسك قام ويعني في وإذا به يسترسل في ماذا في المن على الله جل وعلا ولعله يمن على خلقه ولا مانع من هذا وإذا بها والعياذ بالله تريده ماذا النار ورب طاء معصية أدخلت صاحبها الجنة أنه لا يزال يتذكر هذا الذنب الذي وقع فيه فيؤوب ويرجع ويتوب ويكرر التوبة وراء التوبة والعمل الصالح ولا العمل الصالح وهكذا من طاعة في طاعة ومن قربة إلى قربة نعم حتى بلغ درجة ماذا الصديقين ولهذا قال بعض السلف وهو ميمون بن مهران رحمه الله أعمال البر يعملها البر والفاجر وأما ترك المعصية فلا يقوى عليه إلا صديق أعمال البر يعملها البر والفاجر وأما ترك المعصية فلا يقوى عليه إلا صديق ولعل المثال يقرب معنى هذه العبارة مرة قريبا نحن فيه الآن في يعني في رمضان الذي مضى هذا الناس تعرفون في إفطار الناس والصدقات والإحسان ويشارك في هذا أهل البر وبعض الذين تلبسوا بشيء من الفسق صحيح؟ ليس هنا في كل مكان في غالب الأحايين فأعمال البر يعملها البر والفاجر بعض الناس لعل لا تصلي طوال العام تصلي في رمضان وتعتمر في رمضان وتنفق في رمضان وأما ترك المعصية فلا يقوى عليه إلا صديق ما هو كل واحد يحتاج إلى ماذا إلى جهاد ومجاهدة للنفس إذا ما خلصت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب وهذا هو الذي في الحديث ورجل ذكر الله ورجل دعته امرأة ذات منصب فقال إني أخاف الله وما يتولد عند الإنسان من حلاوة الإيمان بتركه للمعاصي وبعده عنها يجد هذه اللذة لذة هذه النعمة لا تضاهيها لذة فكلما سخر الإنسان هذه الجوارح في مراضي الله جل وعلا نعم كان من الشاكرين لما أنعم الله به على الإنسان فالله أنعم عليك بصيام رمضان في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع لكم شرف الزمان وشرف المكان فلا بد للإنسان أن يري الله من نفسه خيرا بأن يشكر الله على ما أنعم به وتفضل أمة وخلق كثير لا يحصون تمنوا أن لو صلوا ركعتين في المسجد النبوي ما هو أن يصوم أو أن يبقى نعم وبعض الناس تدفع وتجمع السنوات الطوال لأن تدرك حجا أو عمرة فلا يجوز للإنسان والحالة هذه أن يعرف نعمة الله عليه ثم ينكرها يجب أن يري الله من نفسه خيرا وأن يكون يعني صادقا في شكره لله جل وعلا فهذه الكلمة الأولى التي أرغب في التذكير بها والذكرى تنفع المؤمنين والوصية الثانية أيها الأحبة وهي تابعة للأولى لأن عندنا الدين كل لا يتجزأ كل لا يتجزأ قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دين اليوم أكملت لكم دينكم اليوم نعم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهو سبحانه قد أتم علينا النعمة وأكملها وأرسل إلينا خير رسله صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه خير كتبه سبحانه فما مات عليه الصلاة والسلام حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وفي الصحيح عند البخاري أن عطاء بن السائب رحمه الله سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن قال أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو رضي الله كان عنده إيش؟ عنده من علم الكتاب، يعني عنده دراية. قال نعم والله إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن في التوراة، أن الله جل وعلا قال يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا نعم ولا يدفع السيئة ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله. والمتأمل في هذا الذي ذكره عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يجد أنه فعلا يا أيها الرسول إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، وذكر الله عز وجل في صفاته أنه ماذا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وبقوله جل وعلا نعم وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيش ولي حميم ادفع بالتي هي أحسن، إلى غير ذلك من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقبضه الله حتى أقام به الملة العوجاء وهي الشرك فيقول لا إله إلا الله. أقول أيها الأحبة هذه الكلمة هي الثانية، وهذا من تمام شكر الله عز وجل على ما أنعم. أنعم الله على 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 كثير من شباب المسلمين في بلدان شتى بالتوجه إلى العلم وحب العلم واتباع السنة، أليس كذلك؟ والواقع خير شاهد، فهذه ثروة عظيمة. وجاء في الناس أن في الطلاب هؤلاء من ما شاء الله تمكن في العلم وتدرج فيه وتقدم فيه وله دعوة وإلى آخره بدعوة الناس إلى السنة المحضة، ولكن هذا يغيظ أهل الأهواء وأهل البدع، لا يمكن ولا يروق ولا يغمض لهم جفن إلا أن يؤججوا ماذا الفتن والإشكالات في صفوف هؤلاء، ولا يمكن أن يأتي هؤلاء على ماذا على مسائل شخصية أو على مقالات عابرة، إنما يأتون على أصول وثوابت أهل السنة فيضربونها من أساسها، فإذا ضرب الأساس ماذا تحرك البنيان وقد يهوي. ولعل من يعني من الأمثلة المقربة الزلازل، ها تضرب الزلازل إيش ما تضرب البنيان، تضرب الأساس فتسقط ماذا هذه المباني، فيضربون كل هؤلاء، وإن اختلفت المشارف واختلفت الطرائق واختلفت الأطروحات يضربون على هذه الثوابت كلها لصرف وجوه هؤلاء الثابتين المتثبتين الثابتين على السنة والراغبين في الثبات عليها، يزعزعهم ليصرفوهم عنها. ذكر العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن من طرائق أهل البدع، لهم طرائق كثيرة، من طرائق أهل البدع تقبيح، قال تقبيح بهذا اللفظ، تقبيح فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم عن السنة أو من السنة، تقبيح. ولعل من القبائح حتى تكون أظهر ما قاله عمرو بن عبيد المعتزلي في الحسن ومن معه وابن سيرين ومن معهم من أئمة السلف أنهم علماء الخرق ولكل قوم وارث، وهم قالوها علماء الحيض والنفاس أو لا يفقهون الواقع أو نعم إلى غير ذلك من الألفاظ التي تعرفون. ولهم ألوان كل بعد فترة يظهرون لك بماذا؟ بلفظة تشكيكا، لأن من ثوابت أهل السنة بارك الله فيكم، من ثوابت أهل السنة المقررة في الكتاب والسنة نعم توقير العلماء واحترام أهل العلم، توقير العلماء واحترام أهل العلم، والناظر في الأدلة في الكتاب والسنة يرى النصوص طافحة في تعظيم العلم وحملة العلم. ولعلي أذكر في ذلك آية من سورة الأنعام قوله يرحمك الله، قوله جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم ماذا؟ الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ذكر الإمام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة عند هذه الآية، قد يقول قائل ما وجه فضل العلم في هذه الآية؟ وجه الاستدلال، ذكر رحمه الله أن هذه الآية تدل على فضل العلم وأهله، ووجهه أن الله أباح صيد الكلب المعلم ولم يبح صيد الكلب الجاهل، ولولا مزية العلم وفضل العلم لاستوى الكلب المعلم والجاهل، ولكن لشرف العلم أباح الله ماذا؟ صيد الكلب المعلم، صيد الكلب المعلم. ومنها حديثه قوله صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذكر الحافظ النووي في شرح مسلم عند الحديث هذا أنه لماذا يعني يفقهه في الدين، في وجه ذلك قال لأن العلم سبب يقود صاحبه إلى تقوى الله جل وعلا. التقوى ما هي كلمة بس ماذا؟ اتق الله اتق الله، ما يعرف بعضهم معنى هذه الكلمة ولا دلالة هذه الكلمة. كلمة عظيمة، كلمة عظيمة تعني التزام التام والكامل بالحق وبالدين. وقعت فتنة ابن الأشعث وخرج، ومعروفة هذه الفتنة أليس كذلك؟ على كل حال خرج على الوالي ووقعت هذه الفتنة، وكثر الناس الهرج والكلام والقيل والقال، نخرج ما نخرج. خرج معه بعض الفضلاء من أهل العلم، وهذا الذي يغرر العامة والشباب، وجود بعض من ينسب إلى العلم في صفوف بعض المخالفين، ولكن الحق نعم أحق بالاتباع، الحق أحق بالاتباع. اتبعوا ما أنزل لكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فجاءوا هؤلاء الناس العوام إلى رجل قال له طلق بن حبيب، وهذا الأثر موجود أخرجه الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. قالوا لطلق ماذا نفعل؟ نخرج نجلس ماذا نفعل؟ قال في هذه الفتنة، قال أطفئوها بالتقوى، أطفئوها بالتقوى، وفي لفظ ادفعوها بالتقوى. فالفتن تحتاج إلى دفع وإطفاء. قالوا صف لنا التقوى، ايش هذه التقوى؟ كيف ندفع ولا نطفئ؟ ما هي التقوى؟ قال التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله، هذه التقوى. ولهذا قال الإمام ابن القيم في الرسالة التبوكية هذا أحسن ما قيل في حد التقوى، أحسن ما قيل في حد التقوى، ونقله أيضا عنه في اجتماع الجيوش الإسلامية، ونقله عنه أيضا حافظ ابن كثير في تفسير في سورة في في في, في سورة تفسير سورة البقرة في آية وإياي فاتقون، والحافظ أيضا الذهبي في ترجمته من السير كلام موجز. التقوى عمل بطاعة الله، عمل. إذن التقوى فيها ماذا؟ عمل، قيام بعمل بطاعة الله. هذه اللفظة تشمل جميع الطاعات، الفرائض والنوافل، تقوى التامة. لأنك تقرأ أنت في القرآن آيات كثيرة عن التقوى، ولباس التقوى ذلك إيش؟ إنما يتقبل الله من المتقين، حصر وقصر في القبول من المتقي. إن للمتقين مفازا، حدائق وعنابا. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آيات كثيرة، آمرة حاثة إلى آخره بالتقوى. فما هي هذه التقوى؟ عمل بطاعة الله على نور، على نور من الله. والنور به المراد به هنا العلم، والعلم هنا العلم السني الصافي النقي الصحيح المبني على الوحيين لفهم سلف الأمة الصالح. قال الإمام ابن القيم في الفوائد: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ولا هو واقع، ومعرفة أقوال الناس دون معرفة الصحيح منها، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، نعوذ بالله. على نور من الله، ولهذا شرط جمع من أهل العلم على أن العلم شرط في صحة ماذا؟ العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالعلم أساس، والعلم الذي هو المزكي، العلم الصحيح المبني كما قلنا على الوحيين بفهم السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. على نور، كيف تعرف الحلال والحرام والجائز من المحرم والمكروه وغير ذلك، ها؟ ويصح أو لا يصح. ما أكثر الذين يتصلون، أعلنوا قبل، ها، في بعض البلدان العيد عندنا بعد السعودية، قبل السعودية كذا، نصوم نفطر. ما في هذه المشاكل ترددت؟ نحن الآن قريبا فيها. فالعلم هو الذي يبصر الناس بالحق والباطل والصواب من الخطأ والغث من السمين. جاء في الدارمي في السنن للإمام الدارمي بإسناد صحيح عن هلال بن خباب أنه سأل الإمام سعيد بن جبير، قال له: ما علامة هلاك الناس يا إمام؟ شوف يسأله عن إيش؟ عن علامة هلاك الناس. وماذا أجاب؟ هو يسأل هلاك الناس، بماذا أجاب سعيد بن جبير؟ قال: إذا هلك علماؤهم. ويسأل عن هلاك الناس ويقول له: إذا هلك إيش؟ علماؤهم. وهلاك العلماء له معنيان. المعنى الأول، المعنى الظاهر من لفظ هلك علماء، بمعنى ماتوا، بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: نعم، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء. الحديث مشهور، وهذا ظاهر، وأن الناس، نعم، إذا هلك العلماء هم الذين يبينون الناس الحلال والحرام والصواب من الخطأ. فإذا هلكت العلماء، نعم، بقي الجهال الذين يفتون بالجهل ويعلمونه. ولهذا قال الحافظ القرطبي في المفهم: فإذا مات العلماء، وإذا ارتفع العلم، إذا مات العلماء وارتفع العلم ارتفع العمل به، فارتفع العلم والعمل، وثبت الجهل والعمل به. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا، وإيش؟ فأضلوا، فثبت الجهل والعمل بالجهل. فهذا معنى ظاهر، هذا معنى إيش؟ لكن هناك معنى فيه خفاء شوية، وهو أن أهل العلم بين أظهر الناس، علماء السنة المحضة الذين يبينون الناس الحق ويذبون عن السنة وعن أهلها ويردون على أهل الباطل ويبصرون الناس بالصواب والخطأ وغير ذلك، يعلمونهم الدين بين أظهر الناس، ولكن الناس بمعزل عنهم، منفرين منهم، صحيح؟ فإذا قال لك هذا من علماء الحيض وهذا من علماء النفاس وهذا الشيخ يعني خلاص خرف وهذا كبر وهذا جنة وهذا كذا وهذا متشدد وهذا، من هذه الألفاظ هي من نفس الجنس ما اختلفت في كل مرة، كما قلت في اللقاء الذي مضى في رمضان، وإن اختلفت المؤدى واحد، التنفير من علماء الحق ودعاة السنة. قالوا عملاء ما استجابت الناس، قالوا علماء حيض ونفاس ما استجابت الناس، قالوا لا يفقهون الواقع ما استجابت الناس، قالوا كذا ما استجابت الناس، قالوا في الألباني شديد متشدد وكذا ما استجابت الناس، قالوا خلينا نأتي بلفظ آخر، غلاة، بلفظ شرعي، وهي كلمة حق يراد بها باطل في كثير من الأحايين. أتكلم عن أهل العلم، أقول بين أظهر الناس ولكن الناس إيش؟ بمعزل. طيب إذا ابتعدت عن العلماء الذين يبصرونك بالحق، أما تهلك؟ هلاكك معنوي، قد تقول الحرام وتفعل الحرام جزاك الله خير، نعم، وتعتقد الحرام وغير الجائز فتهلك. ولهذا كما قال الحسن البصري رحمه الله في المصنف أيضا، قال: رحم الله القائل: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال: كم من الأحياء بيننا ولكنهم أموات القلوب، أموات القلوب. فإذا قال: على نور من الله، على نور من الله. وهذا العمل المبني على العلم باعثه ماذا؟ ترجو ثواب الله، إخلاص، إخلاص لله جل وعلا فيما تتعلم وفيما تعمل. ثم قال: كيف عرفنا أن النور هنا العلم؟ كمان آية ظاهرة في سورة الأنعام أيضا، قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ها، قد جاءكم من الله إيش؟ نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال الإمام ابن جرير عند تفسير هذه الآية في قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قال: يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نور لمن استنار به فصار على طريقته. ثم قال: والتقوى ترك معصية الله. الشق الأول عمل، والشق الثاني ماذا؟ ترك معصية الله. ولفظ المعصية شامل جميع أنواع المعاصي، وأعظمها الشرك بالله، ثم يليه ماذا؟ البدع والابتداع في الدين، ثم ما جاء بعد ذلك من أنواع الفسوق ونحوه. قال: ترك معصية الله على نور من الله، النور هو النور الأول الذي مضى مخافة عقاب الله، فالباعث على الترك الخوف منه جل وعلا والإخلاص له في هذه العبودية، وليس الباعث حتى لا يراني فلان ولا يراني علان. هذه هي التقوى. إذن التقوى باختصار عمل بالطاعات، اجتناب للمنهيات على علم وبإخلاص لله جل وعلا. فمن قام بها على هذا المعنى فهو الذي حقق قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله إيش حق. هذه دلالة كلمة حق، اتقوا الله حق تقاته. فمن الواجب عليكم وعلى شباب المسلمين الذين لزموا السنة وأحبوها واعتصموا بها أن يلزموا غرس أهل العلم، أن يلزموا غرس أهل العلم، وإياكم والمشككين المشككين، فيضربون هذه الثوابت ويزعزعوكم. أنتم لكم أن تنظروا هذه الفتن التي تمر في الساحة كم تخطف معها أمم وخلائق، لأن الناس يدخلون أنفسهم فيما لا يعنيهم ويتكلمون فيما لا يخصهم ويحشرون أنوفا في كل أمر، ومن حشر أنفه في كل أمر يصبح مزكوما ولا يميز الرائحة الزكية من الرائحة غير الزكية. ما تأتي أنت في آخر المجلس تريد أن تتخطى رقاب الناس وتجلس في الأول؟ اجلس يا هذا فقد آذيت وآنيت مكانك. واضح يا إخوتي؟ فالزموا بارك الله فيكم واعرفوا هذا الحق وتعلموه واعتصموا به، نعم تفلحوا بإذن الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون والإعانة، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. معقول في كلامي سؤال ما هو واضح؟ لا ما في خارجه.
جزاك الله خير يا شيخ. لأن المرأة أخذ بما يراه معين له في طلب العلم.
بما إيش؟
يرى أنه معين له في طلب العلم، ولكن حال الله بينه وبين ذلك ولم يقدر له ذلك، هل نقول له أنك حرمت من الخير الذي أراده الله بالمرأة أن يفقهه في دينه؟
لا لا، إنسان إذا بذل وسعه في تحصيل العلم واستفرغ وسعه في أن يصل إلى العلماء وأن يأخذ منهم ولم يتمكن، هذا عذر شرعي عند الله جل وعلا. ولم يتمكن من الوصول، جعل الله له الحمد لله سبل أخرى، هذه الأشرطة وهذه الكتب، نعم، وسؤال العلم الحمد لله، الجوالات الآن والاتصالات موجودة الحمد لله. لكن متى نزل إلى بلاد العلم وأهل العلم من علماء السنة فالواجب عليه أن يلزم وأن يحرص على الإفادة والاستفادة، لا أن يكون من الزاهدين، لا أن يكون من ماذا؟ من الزاهدين فيهم. في ترجمة الإمام الأوزاعي من السير ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله عن الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول في عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح المكي يعني مفتي الحجاج معروف إمامة الإمام عطاء رحمه الله، قال مات عطاء يوم أن مات وكان من أرضى أهل الأرض عند الناس، وما يحضر مجلسه إلا 7 أو 8، لأنه فيه تنفير من العلم والعلماء وهو من أرضى الناس. فإياك وقطاع الطرق، كما قال عنه الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قطاع الطريق وقفوا على طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلة وفي الحقيقة قطاع الطرق. واضح؟ انتبه، يأتي الطلبة ويأتون في مواسم الحمد لله الآن تيسرت أكثر من ذي قبل، ويجد القطاع قطاع الطرق. هذه مأرز الإيمان، المدينة مأرز الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يتكاثر فيها الوخم بل يجب أن تكون على السنة المحضة، الناس فيها يعلمون السنة ويدعون إليها ويعملون بها. نعم، وهذا دور العلماء وطلاب العلم ونشر الخير في الناس ودلهم على الخير وإلى الخير. واضح؟ فكم الذين يقطعون الطريق؟ كثير. صحيح؟ والنبي في الإشارة يفهم. نعم، حياكم الله. في مسألة
إشكال لمن يدور في به الإنسان، فبعض الناس مثلا يقول أن مثلا واحد تسأله عن رجل مثلا يقول لك هو من أهل السنة وأنه سلفي، ولكن يقول لك مثلا مثلا يقول لك إنه إذا سألت عنه رجل يقول لك هو سلفي أو من أهل السنة، ولكن يقول لك لا تستفيد منه ولا تأخذ عليه. هذا إشكال كثير ما يقع عن الشباب.
وقد يكون يعني الذي يقول لا تستفيد منه أو لا تأخذ منه يمكن في الخطأ الذي أخطأ فيه والغلط الذي وقع فيه، إذا كان هو من أهل السنة وسني وسلفي. الآن الألفاظ الآن حتى هذا يحتاج إلى إيضاحات، اختلفت. أما تسمعون السلفية الجهادية والسلفية القتالية والسلفية الدعوة ومدري إيش وكذا، يريد تشويه هذا الاسم الشريف. أنا قلت في غير موطن في الجامعة وفي غير موطن لما كنا نتكلم عن أبواب الجهاد والقتال وغير ذلك متعلقة بالأحكام فيها، كنت أقول وضربت مثالا ببلاد الأفغان. بلاد الأفغان طبعا هجم عليها السوفيت تلك الأيام، الاتحاد السوفيتي، نعم، وأرادوا احتلالها إلى غير ذلك. فأعلنت راية ماذا؟ الجهاد مع ما فيه من دخن. وأنا أعني ما أقول وأعرف الجهاد الأفغاني أكثر من كثير. فعلى كل حال نصرت الناس أهل الحق في الجملة، وفي ذاك الوقت أقول في ذاك الوقت حتى تعلمون أن الأهواء لا يهدؤون ولن يهدؤوا إلا ويعكروا على أهل السنة إيش صفهم. الشيخ جميل الرحمن رحمه الله، وأنا أعرف معرفة شخصية الشيخ جميل الرحمن رحمه الله، نعم أعرفه يعني هنا وهناك، مع دعوته إلى السنة المحضة ودعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك والبدع وغير ذلك، كانوا يحذرون منه وينفرون الناس عنه. هذه طريقة متبعة عند أهل الأهواء، وهو أول من دعا إلى الجهاد لما دخل السوفيت عام 1397 أو 98 هجري. وهذا الكلام أحدثكم من فمه إلى أذني، ما في واسطة. رحمه الله. المهم باختصار قلت له يا شيخ بعد أن خرجت كانوا يوزعون صورا للشيخ مرسوم هكذا يبحثون عنه السوفيت يقبضوا عليه لأنه كان يحث الناس إلى الجهاد، فجاءه ابن أخيه بصورة صغيرة له هكذا، هو صغير الطفل غلام الله اسمه، جاء به قال يعني يا عم أو كذا يبحثون عنك السوفيت في الطرقات، فخرج من الباب الخلفي قال ولم أرجع. هذا الكلام عام 1409، قال ولم أرجع إلى بيتي حتى الآن. قلت ماذا فعلت؟ قال خرجت إلى الجبال وإلى الأودية. ماذا تفعل يا شيخ؟ 3 سنوات وفي الأودية. قال لا أدخل قرية إلا أدعو فيها إلى التوحيد وأبين السنة، ومع هذا أنا هنا وأسمع التحذير من جميل الرحمن ومنافق ومداهن و و و و و وإلى آخره. كذبوا كذبات كثيرات هذول الذين يسمون أمراء الجهاد زورا. الشاهد بارك الله فيك، الطلبة الشعب الأفغاني ما أقول كله لكن أكثره كره هذا الاسم الشريف لفظ الجهاد، بسبب بيني وبين زيد من الناس خصومة، أستعدي فلان نقاتله باسم الجهاد، نقتله باسم الجهاد، أنا وأنت مع فلان نقتله ونبيده باسم الجهاد، فصار يقتل بعضهم بعضا باسم ماذا؟ الجهاد. شوف، ويقتلون أهل السنة باسم الجهاد، ورفعوا شعارا من قتل وهابيا فله سلبه، ومن قتل وهابيا فكأنما قتل 70 شيوعيا، لما أغاروا على الشيخ جميل رحمه الله في إمارة كنف. طبعا بارك الله فيك، هذه القضايا ميزان لا يطيش عند أهل الحق. لا تقول يا شيخ لعلهم تابوا لعلهم رجعوا، ما في، هذه موازين لا تطيش، والأزمات محك يتبين فيها الصادق من الكاذب. فنصروا الباطل وأهل الباطل على أهل الحق، وأقولها بملء فمي، والله حمام الدم الذي هم فيه في أفغانستان ما سببه إلا أنهم والعياذ بالله قاتلوا أهل التوحيد ودعاة السنة. إمارة كنر، والله إقامة الحدود والصلوات وغير ذلك أنا أعرفها كنر، أبدا إمارة محضة على الشريعة، ضاقت بهم أهل الأهواء هؤلاء من الصوفية والخرافيين وأهل والحزبيين من الإخوان وأتباع الإخوان، فتكالبوا مع الشيعة والشيوعيين وغير المجرمين لقتال الشيخ رحمه الله وغفر الله له. والذي لا يعرف فضل شيخنا الشيخ العلامة الناقد ربيع بن هادي، والذي لا يعرف فضله نعم ومواقفه الجبارة في تلك الأزمات، طبعا كثير يمكن في أسنانكم ما يدركون هذه الأشياء، أو غيبت عنكم. ها؟ كم هذا الرجل كان يدافع عن الشيخ جميل الرحمن بكل ما آتاه الله من قوة، يتصل بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ ربيع، يا شيخ أوقفوا هذه المساعدة عن هؤلاء المجرمين، يقتلون أهل التوحيد يتركون أهل الأوثان، ويبكي الشيخ كأنه يبكي على ابن له ميت، والله يبكي بكاء الثكلة، ويتصل بالشيخ المفتي عبد العزيز آل الشيخ الآن ويقول يا شيخ اتقوا الله في أنفسكم، أوقفوا مساندة هؤلاء، يقتلون أهل التوحيد ويتركون أهل الأوثان، وهكذا بارك الله يبكي كأنه فقد ابنا له أو بنتا أو قريب. غيبت هذه الحقائق عن كثير من الشباب، لا يعرفون إلا متشدد صحيح، لينفروكم منه وعنه، وهذا كلام باطل، والله ليس له ميزان وليس له وزن، بل أقول كما قال شيخنا العلامة محمد أمان، كلام خفيف لا وزن له. شدة في الحق مطلوبة، وعلى أهل البدع وأهل الضلال مطلوبة، بارك الله فيك، وغير ذلك وغير ذلك وغير ما بقي، سافر هنا وهنا ليدافع عن الشيخ جميل رحمه الله وعن دعوة الكتاب والسنة والجمعية. فأقول كرهت الناس هذا الاسم الشريف بسبب ماذا؟ تسوية الحسابات هذه. رأيت شابا هناك ويعني يكاد أن يعني يختل عقليا، كان في الشمال عند المدعو هذا أحمد شاه مسعود الذي هلك، يبكي مسكين، قال إيش يا ابني إيش المشكلة؟ قال والله يا شيخ أنا يعني ما أدري يغفر الله لنا ولا ما يغفر، ما أدري الله أعلم. قال قالوا في قتال لجهة يعني قرية بقتلها نغير عليها، فأغاروا عليها الواحدة والنصف ليلا فأبادوا كل من فيها الرجال والنساء والصبيان، فلما انتهوا قالوا الحمد لله هذه قرية كلها وهابية انتهينا منهم. هذا الذي يتباكون عن الجهاد الأفغاني، فكرهت الناس هذا الاسم الشريف. فالآن كذلك، الآن لو أريد أن أكون دعوة وأريد جمهرة من الطلبة، وأنا لا أبحث عن الجماهير، واحد ولا مئة ولا مئتين، أما ينصر الله الحق ودين الله منصور بنا وبغيرنا كما قال عمر رضي الله عنه رضي الله عنه إن الله ناصر دينه أبدا منصور دين الله منصور فق تماما فلا أن تكون في ركاب الناصرين له بعلم وعدل خير أن تكون ماذا خارج هذا الركاب وهذا الركب. أقول بارك الله فيكم هذه الكلمة العظيمة الدعوة السلفية والسلفية الآن بدأت كذلك يعني ماذا تدخلها أشياء وأشياء. فلو أريد أن أدعو وأبحث عن جماهير آتي إلى الإخوان المسلمين أقول عندي دعوة ما يعطوني أبنائهم صحيح؟ من أنت؟ غير معروف عندهم. أنت من الجماعة ولا خارج الجماعة؟ خارج الجماعة معلش ما يمكن يختبرونك. تريد من التبليغ ما يعطونك، تريد من القطبيين لا يعطونك صحيح؟ وأنا عندي دعوة أريد أرض تكي عليها فأرفع لواء ماذا؟ السنة وابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد فيجتمع حول من؟ الشباب السني السلفي الذي يبحث عن السنة في كل مكان. هذا مع ابن تيمية وابن القيم وابن تيمية وابن حنبل وفلان وفلان ثم بعد ذلك ماذا؟ أنفث ما أريد. مرة في مرة بين كل واحدة وأخرى شهور وليالي ودهور. وإذا تكونت عندك قاعدة من الجماهير وجملة قواعد مخالفة للحق ولأهل الحق وبعد ذلك لا أبالي لو تمزقت الدنيا صحيح؟ كما قال أحدهم الذي فتن الناس قبل مدة قال أنا أريد أن أفارق فكرا معينا وأقوام معينين وأناس معينين وطريقة معينة وما بقي. وقلت في ردي عليه مفارقة أهل الحق مفارقة للحق. من هؤلاء تريد أن تفارقهم؟ السنة تجمع ولا تفرق. فإذا تريد أن المفارقة المشؤومة فمفارقة الحق مفارقة أهل الحق مفارقة للحق. فهذا بارك الله فيكم الذي يصير والذي يحصل وهذا له أثر في السلف في العلل الصغير للترمذي. نعم أن أبا بكر بن عياش جاءه رجل قال له يا إمام إن بالمسجد رجلا قد جلس يحدث. استنكر هذا كيف رجل ما يعرف كيف يحدث أو جلس يعني في يحدث. نعم قال من جلس جلس إليه من جلس إيش جلس إليه وصاحب السنة له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وصاحب البدعة له نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. وهذا الأثر أيضا ذكره الإمام ابن تيمية في الرد على البكري بأطول منه. واضح صاحب السنة له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك إيش. فهذا الذي قد يرتفع ذكره في فترة من الفترات الذي كون القاعدة لأنه رفع شعار السنة فرفع لا لأنه فلان ولأنه رفع ماذا شعار السنة فالتفت الناس حوله لكن ما أن ينقص على عقبه والعياذ بالله إلا ويذل. نسأل الله العافية والسلامة. الإمام ابن تيمية كم عاداه الناس السلاطين في وقته صحيح وصدروا المرسوم السلطاني وجلسوا وجمعوا علماء السوء وقرأوا عليه هذا الاعتقاد الذي يعتقد وقرروه أن هذا قول كفر وأن ابن تيمية كافر وتشاوروا فيه حكمه عندهم القتل لأنه كافر. فبعضهم قال لا نقتله إنما نسجنه نحبسه لأنه إذا قتل صار شهيدا عند إيش أتباعه فخلوه مسجون حتى يموت ذكره. ورفع الله من ذكر ابن تيمية وقرأوا مرسوما وأمروا الناس أن يقرأوا هذا المرسوم على المنابر في المساجد فيما يتعلق بابن تيمية ومن يعتقد بقول ابن تيمية أو يقول بقول ابن تيمية إن كان ذا ولاية يعزل وإن كان ذا منصب ينحى ويعزر إلى غير ذلك. ومات ابن تيمية، وأين مات؟ في السجن، وهو يتلو قول الله إيش كما قال ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن أخيه، عن شيخ أخي شيخ الإسلام، قال ختمت أنا وأخي شيخ الإسلام القرآن في السجنة الأخيرة 80 ختمة حتى شرع في 81 إلى أن وصل عند قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قال فخرجت روحه عندها رضي الله عنه ورحمه. ها ما ضر ابن تيمية عداؤهم لابن تيمية، لزم السنة وثبت عليها. الآن السني والسلفي إذا أراد أن يقرأ في اعتقاد أهل السنة يقرأ في كتب ابن تيمية ويعلم في كتب ابن تيمية، صحيح؟ فلزوم السنة واجب يا أخوتي. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة. أنا والله خلاص مرة ما يعني تعذرون فين معذبنا.
الله يثيبك يا شيخ،
جزاكم الله خير، تعذرون الله يفتح عليكم. آمين، بارك الله فيكم وصلى الله على رسول الله وعلى آله وإليكم. آمين.